الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه سبحانه سبحانه، قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ونصف ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه وقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت أصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعجن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول. ولكن بحول الله وتوفيقه ومدده نطوف معا في بستان تفسير سورة الكهف، وهذا هو لقاؤنا الثالث عشر من لقاءات التفسير لهذه السورة الكريمة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول ربنا جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خطاب من الله لسيد المخاطبين ولكل من أراد أن يتعرف على الحق المبين في قصة طلاب الآخرة من أصحاب الكهف، والخطاب صالح لكل من يصلح للخطاب في كل وقت وزمن وحين. يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي تميل عن كهفهم، فلا تشرق الشمس عليهم داخل الكهف بشعاعها وحرارتها الشديدة، ثم تتقلص الشمس إلى أعلى حتى لا يصل أيضا شيء من حرها وشعاعها إلى أهل الكهف وقت الزوال، وكذلك إذا مالت إلى الغروب تقربهم، أي تتجاوز عنهم وتبتعد عنهم وتتركهم، فالشمس لا تصيب إلا جانبي الكهف فقط، ويصل إلى داخل الكهف هواء بارد لطيف، وتصل حرارة الشمس الرقيقة أثناء ميلها ناحية الشمال في الشروق وفي الغروب، فيتجدد هواء الكهف وتتغير عفونته بحيث لا تؤذي الشمس بحرارتها أبدان طلاب الآخرة من أصحاب الكهف، ليكونوا آية دالة على كمال قدرة الله وتمام عظمته وحفظه لأوليائه الموحدين. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ثناء من الله على أهل الكهف من طلاب الآخرة الذين هداهم الله جل وعلا هداية دلالة وإرشاد فاهتدوا وتركوا بيئة الكفر وذهبوا إلى الكهف ليفروا بدينهم من الشرك وأهله، فهداهم ربهم جل وعلا هداية توفيق، وربط على قلوبهم بعدما ملأها إيمانا وزادهم هدى. فمن هداه الله جل وعلا فهو المهتدي، ولا يستطيع أحد إضلاله وغوايته، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من أضله الله جل وعلا عن طريق الحق بعد إعراضه عن هداية الضلالة فهذه عقوبة من الله لكل من أعرض عن الطريق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، حتى لا يظنن أحد أن الله جل وعلا يلزم عبده بالضلال، حاشا وكلا، ثم يحاسبه على ذلك الضلال. لا، هذا فهم فرق الضلال ممن يحتجون بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، وممن يحتجون بالقدر على ترك الأعمال، فهذا فهم مغلوط ومقلوب. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد اعتقادا جازما أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، ولا يتسع الوقت لتفصيلها الآن، لكن يجب أن نعلم يقينا أن الله جل وعلا خلق العبادة وخلق أفعال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأرجو أن نفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، وقد فصلت الفرق بينهما تفصيلا في حديثنا عن مراتب الإيمان بالقدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا به وإيمانا بقدره خيره وشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونحن اليوم على موعد مع قول الله جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وفي قراءة: ولملئت منهم رعبا. خطاب من الله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا: تحسب أهل الكهف أيقاظا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد ضرب على آذانهم فناموا 300 سنين وازدادوا 9، لكن أبقى الله عيونهم مفتوحة فهي أبقى لها، فهذا أبقى لها، فلو أغمضت أعينهم لتحللت أبدانهم لهلكوا، لفقدت وظيفتها إلى غير ذلك. وإن كنت لا أعلق قلبي وعقلي كثيرا بمثل هذه التعليلات، لأنني أعجب لها كثيرا في كتب التفسير، وأقول: الله جل وعلا هو الذي هدى هؤلاء القوم، وهو الذي دلهم على الكهف، وهو الذي وفقهم لهذا الإيمان، وهو الذي أعانهم على ترك بيئة الكفر، وهو الذي ضرب على آذانهم. أفليس ربنا جل وعلا بعد كل ذلك قادرا على أن يحفظ أبدانهم، سواء أغلبت أعينهم أو قلبت أبدانهم أو لم تقلب؟ بلى بلى، قادر سبحانه وتعالى. هذه أسباب دنيوية ليأخذ بها البشر أو ليزداد بها المؤمنون إيمانا لما أثبته العلم الحديث الآن من هذه النظريات العلمية، إذ لو لم يقلب البدن لهلك. وأنتم تتابعون من يصاب بقرحة الفراش، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ومن يتابع الآن منكم أخبار شارون لعلم علم اليقين أن القرآن كلام رب العالمين، وإن كنا لسنا في حاجة إلى مثل هذا المصدق به كلام ربنا، لكنني أخاطب أصحاب القلوب القلقة، فهم الآن يقطعون من أجزائه قطعا قطعا بقدر تعفن هذا الجسم أو هذه القطعة من اللحم، ولا يقدر أحد حتى من أقرب الناس إليه أن يدخل عليه في فراشه، لتعلموا أن الملك على كل شيء قدير. فلو ظل الإنسان مريضا نائما على ظهره لأصيبه بما يسمى بقرحة الفراش، فيأتي هذا التقليب لضمان حياة البدن وسلامة البدن، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أنا لا أوافق أبدا أئمتنا وكبراءنا وسادتنا وعلماءنا الذين فسروا هذه الآيات بمثل هذه التفسيرات الجزئية، فقال مثلا لأن شعرهم قد طال جدا، ولأن أظفارهم قد طالت جدا. أنا لا أوافق على هذا أبدا، وهذا ضرب من المجازفة لا دليل عليه، لا من كلام ربنا ولا من كلام نبينا، ولا يجوز البتة لأحد يحترم الدليل والعقل معا أن يفسر كلمة واحدة من كلام الله بهواه بغير علم وبصيرة عن الله أو عن الصادق رسول الله. فليس من حق أحد أن يقول في كلام الله بما لا علم له وبما لا يعرف. لا يقول قائل بهذا بدليل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك قالوا، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فلو تغيرت أشكالهم إلى هذا الحد الذي طال فيه الشعر وطالت فيه الأظافر جدا، ما سألوا أنفسهم هذا السؤال؟ وما أجاب بعضهم لهذا الجواب؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وإنما شاء الله جل وعلا أن يمسك أشعارهم عن النمو وأظفارهم عن النمو، وأن يضل وأن يمسك أعينهم مفتحة بهذا المشهد المرعب، أو إن شئت فقل بغير كل هذا، ألقى الله عز وجل عليهم من المهابة والخوف والرعب بحيث لا يجرؤ أحد من الخلق أن يقترب منهم لحكمة بالغة، لأن الله جل وعلا قدر أن يوقظهم في الوقت المعلوم، ولله الحكمة البالغة والحجة الصافعة والرحمة الواسعة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يكفي هذا، ولا داعي على الإطلاق للتفصيل ولإطالة النفس. فأنا أتابع التفسير من عشرات المجلدات والكتب، وأقرأ كلمات لا أريد أبدا أن أنقلها لحضراتكم، إذ لا دليل لها من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا، فضلا عن أنها لا تنفعنا في عقيدتنا ولا عبادتنا ولا أخلاقنا شيئا. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بما يرضيه وبما يدلنا به عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يا الله، كلب يكرم كل هذا التكريم، فيذكره الملك في محكم التنزيل لأنه أحب وصحب أولياء الله المتقين. كلب يكرم لصحبته للأولياء، كلب يذكر في محكم التنزيل لصحبته للموحدين الأطهار، فكيف بتكريم الله لمن وحدوا العزيز الغفار وأحبوا النبي المختار ولازموا العلماء الأبرار الأطهار الأخيار؟ قال الإمام القرطبي في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم: كلب أحب الصالحين فذكره الله معهم في محكم التنزيل. وفي هذا تسلية وأنس للمؤمنين، وفي هذا تسلية وأنس للمؤمنين الذين يوحدون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث أنس في الصحيحين أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله. فقال له المصطفى: المرء مع من أحب. قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. ثم قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن جميعا نقول: ونحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونرجو الله أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تسلية وأنس للمؤمنين المحبين لله ولرسوله. فمن أحب قوما حشر معهم. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. فكلب يكرم في القرآن لصحبته للأخيار، فأبقاه الله معهم وذكره الله معهم في محكم تنزيله، وسيظل قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان والإسلام؟ كيف بنا وعندنا عقد الإيمان والإسلام؟ وربنا جل وعلا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فاصحب الأخيار لتنالك بركتهم، وأنا أعي ما أقول، لتنالك بركتهم. اصحب الأخيار لتنالك بركة علمهم، بركة صلاحهم، بركة ذكرهم، بركة تذكيرهم لك بربهم ونبيهم. لا تصحب الأشرار فتؤذى. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. يا ولدي، أخاطب أولادي من شبابنا وأبنائنا، يا ولدي اصحب إخوان الخير، واصحب إخوان الطاعة، واصحب من يدلك على الله ورسوله، وخذ القرار بقوة ورجولة الآن، وابتعد عن صحبة الأشرار. يا ولدي لا تصحب الأشرار، وإلا فستغرق في بحور المخدرات وفي بحور الشهوات، وستسقط في شباك الشبهات. يا ولدي اصحب الذاكرين الله جل وعلا، واحرص على مجالس العلماء، وسافر إلى أهل الفضل والعلم في كل مكان، وابذل مالك ووقتك لتجالسهم، فإن مجالسة أهل العلم، إن مجالسة العلماء وأهل الفضل يحيي الله بها القلوب، كما يحيي الله بالمطر الأرض، كما يحيي الله بالمطر الأرض الصلدة. فكلب يكرم لأنه صاحب أهل الدين، فكيف بتكريم الله لك إن صحبت العلماء، إن صحبت الأطهار، إن صحبت الأخيار؟ أما إن صحبت الأشرار والفجار احترقت ثيابك، واحترق فؤادك، وتلوث لسانك، وتلوث سمعك وبصرك. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تدخل بيتك إلا الأتقياء، ولا تصاحب إلا الأصفياء. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يذكر هذا الكلب في محكم التنزيل، ويكرمه ربنا هذا التكريم الجليل، ويظل يذكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لمجرد أنه صاحب طلاب الآخرة من أصحاب الكهف. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الذراع في الإنسان أو الحيوان يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا هو الذراع، من المرفق إلى أطراف الأصابع. والوصيد يعني الفناء أو الباب أو التراب، كلها مفردات صحيحة لمعنى الوصيد، كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي باسط ذراعيه نائم على باب الكهف أو في فناء الكهف، ليكتمل الخوف والرعب، ليملأ الخوف والرعب قلب كل من تسول له نفسه أن يقترب من هؤلاء قبل الأجل المعلوم الذي حدده العزيز الحكيم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أخي، هل تصورت معي المشهد؟ أسألكم بالله، ألا تتخيلون معي الآن وكأننا نرى بأعيننا الكهف وأهل الكهف، وهم ينامون وهم يتقلبون، ونرى أعينهم مفتوحة، ونرى كلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد في فناء الكعب على باب هذا الكهف؟ أسألكم بالله، ألا تستشعرون معي أنكم ترون بأعينكم هذا المشهد؟ والله كأننا نراه بأعيننا. إنها كلمات القرآن، إنها كلمات القرآن، فالقرآن كنز حقائق، كنز معاني، ونهر حقائق، ودرج زواهر، وبحر جواهر، وعالم علم، وعالم علم، ودقة أسلوب، وجمال نظم، تستشعر في اللفظة القرآنية شعورا عجيبا، كأنها تستنطق لسانك لتنطق، وتستنطق وجدانك لتحس، وتستنطق عينيك أو تحرك عينيك لترى، وتستنطق أذنيك لتسمع. أشهد بكل كياني أن كل لفظة في هذا القرآن إنما هي كلام الملك الرحمن. اقرأ معي الآيات الكريمة مرة أخرى. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هل تحس؟ هل تستشعر معي جلال كلمات القرآن؟ ألا تبين لنا هذه الكلمات الكريمة الجليلة الدقيقة المعبرة هذا المشهد، وكأننا نراه بأعيننا، نرى تقلبهم، ونرى أشكالهم وأحوالهم، ونرى ما أحاطهم الله جل وعلا به من هيبة وفزع ورعب. ألا تستشعر معي هذا المشهد؟ ألا تستشعر أنك ترى الكلب وقد بسط ذراعيه أمام باب الكهف أو في فناء الكهف أو على تراب الكهف، في مشهد تكتمل به هذه الصورة الجميلة القرآنية المعبرة. لو اطلعت عليهم، والاطلاع دائما لا يكون إلا من علم، الاطلاع لا يكون إلا من علم. ربما أكون قد رأيت أنا مشهد الكهف في الأردن، وقد رأيت هذه الصورة بعيني فعلا، يعني حين صعدت على الجبل على الكهف، وأنت تنظر إلى فناء الكهف الذي لا زال مفتوحا، تنظر إلى الفناء وترى مقابر الإخوة الأفاضل، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، فهم من أهل الإيمان والتوحيد، ترى إخوانك من أهل الكهف في قبورهم، كانوا قبل ذلك نياما في فناء هذا الكهف، كأنك تطلع إليهم من علم. هذا على قول من يقول بأن أصح الأقوال في كهفهم هو كهف الأردن. وأنا قلت في اللقاء الماضي أنا لا أستطيع أن أقطع أو أن أجزم بأن هذا الكهف هو كهف أهل الكهف، لكن بالفعل حتى لو نظر إليهم أحد من علم وهم في فناء الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لا أريد أن أطيل النفس أيضا في ذكر أسباب هذا الخوف وأسباب هذا الرعب، لكنني أتوقف فقط عند هذه الكلمات: كتاهم الله هيبة، هيبة تملأ قلوب من يريد أن يمسهم بأذى، أو من يريد أن يطالهم بسوء، تملأ قلوبهم بالرعب والخوف والفرار. لماذا؟ لأن الكبير المتعال قدر لإيقاظهم وقتا بحكمة بالغة لا يعلمه إلا هو، ولا يستطيع أحد أن يوقظهم أو أن يمسهم بأذى قبل هذا الوقت الذي حدده العزيز الحكيم جل وعلا. يا أخي الهيبة، أنا أود أن أقول لأولادنا من أحبابنا من طلاب العلم، قد يتقعر واحد من طلاب العلم، العلم مثلي، يتقعر في كلماته و يتشدد على الناس ويتعامل مع الناس بشيء من الاستعلاء وشيء من الكبر، بدعوة أقول لنفسي لا بد أن تجعل للعلم هيبة، تكلم مع الناس بكبر، تكلم مع الناس باستعلاء، وقعر كلماتك، انفخ في الكلمات ليستشعر الناس هيبة العلم. هكذا، وهذا وهم. اسمع ماذا يقول شيخنا ابن الجوزي رحمه الله، وكذلك شيخنا ابن القيم رحمه الله، وقد أبدع ابن القيم في هذا الباب الدقيق إبداعا. قال اسمع: اعلم أن هيبة الناس لك لا تكون إلا على قدر هيبتك من ربك. عض عليها بالنوازل. اعلم أن هيبة الناس لك لا تكون إلا على قدر هيبتك من ربك. محال يا أخي أن تكون جريئا على الله ثم لا يسلط الله عليك بالجرأة أراذل الخلق. سيتجرأ عليك أرذل الخلق. وإن كنت ممن يجل الله وامتلأ قلبه بجلال الله وهيبة الله وعظمة الله وقدر الله، هابك كل شيء. والله لو دخلت على ظالم من الجبابرة والله لهابك، والله لنظر إليك وامتلأ قلبه بالرعب والخوف. ولو أظهر لك خلاف ما يبطن، والله لو اطلعت عليه والله لوليت منه فرارا أنت، للفرار الذي ملأ قلبه، للفزع الذي ملأ قلبه، وللخوف الذي ملأ الله به قلبه منك إن كنت ممن يعظم الله. أخي، من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن أحب الله حبب الله فيه كل شيء، ومن أقبل على الله أقبل عليه كل شيء، ومن أعرض عن الله أعرض عنه كل شيء. يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي في الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه. اسمع، فيوضع له القبول في الأرض. يحبك ثوبك الذي ترتديه، يحبك طعامك الذي تأكله، يحبك بيتك الذي تسكنه، تحبك دابتك التي تركبها، يحبك أولادك، تحبك امرأتك، يحبك جيرانك، يحبك الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده. اللهم اجعل لنا ودا في قلوب عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. أقبل على الله واملأ قلبك بحب الله وجلال الله وعظمة الله والهيبة لله، وسترى ورب الكعبة جل علاه سترى العجب العجابة، لأن الكون كله بما فيه ومن فيه مملوك لله. أتذلل إليه أن أكون قد وفقت في توصيل هذه الجزئية للطافتها ودقتها ولخطرها في ذات الوقت. لا تتعامل مع الناس بكبر حتى يهابك الخلق، لا، بل املأ قلبك بهيبة الخالق، يملأ الخالق قلوب الخلق بالهيبة لك وبتقديرك وإجلالك وبحبك وتعظيمك والحفاوة بك. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال يعني والنيات. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك
بعثناه، وأي مشقة في هذا، وأي صعوبة في بعث هؤلاء الذي أماتهم رب الأرض والسماء جل جلاله، أي مشقة في هذا البعث، وكذلك بعثناهم. يقول ربنا في الحديث القدسي الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك،
أما شتمه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني،
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته.
وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. فارضتنا عقارب الساعة سريعا، ولا أريد أن أشق على حضراتكم، أكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا: كذلك بعثناهم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فبعث هؤلاء أمر ميسور، فالله جل وعلا قادر، الذي أماتهم 300 سنين وازدادوا 9 قادر على بعثهم، وهو الذي خلقهم من العدم قادر على أن يبعثهم من موجود. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، فاللام هنا كما قال علماء اللغة لام الصيرورة، لام الصيرورة، ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ فرد البعض عليه وقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم دخلوا الكهف في أول نهار وأيقظهم العزيز الغفار في آخر نهار، ولم أقل في آخر النهار، لا في آخر نهار، في آخر يوم من هذه الأيام بعد 300 سنين وازدادوا 9 دخلوا الكهف في أول نهار وأيقظهم الله جل وعلا في آخر نهار، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ويبدو أنهم ترددوا وتشككوا
ولم يجزموا ويقطعوا بالمدة التي لبثوها نياما في هذا الكهف، فانشغلوا بما يحتاجونه وبما يهمهم في هذا الوقت. قال قائلهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق العملة الفضية، العملة من الفضة تسمى ورق، من ذهب أو ورق، عملة من ذهب أو ورق أي من فضة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. خرج أحدهم بالفعل بهذه العملة الفضية التي ضربت، خلي بالك، في عهد دقيانوس، وعليها صورته، عليها صورة الملك دقيانوس الذي مضى من أكثر من 300 سنة وأهلكه الله وأبقى الله أهل التوحيد، كما سيهلك الله كل ملل الكفر ويبقي ملة التوحيد. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خرج أحدهم بهذه العملة الفضية، وأرجو أن تعيشوا معي بقلوبكم وعقولكم هذه المشاهد المؤثرة. أنا أود أن أسألكم سؤالا عاذرا الآن وأقول: ماذا لو عدنا نحن إلى الوراء إلى الوراء أكثر من 300 سنة في قريتنا هذه، أو حتى في مركزنا أو في محافظتنا؟ أطرح السؤال بطريقة أخرى: لو خرج إن قدر الله رجل من آبائنا من المقابر توفي من 300 سنة وخرج إلى قريته الذي عاش فيها 60 سنة ورآها الآن، هل يتعرف على شيء من أهلها أو على شيء من أحوالها؟ لقد تغير كل شيء، تغير الناس، كل الناس، بل تغير الهواء، بل تغير الماء. أخي، لو خرجت الآن على شاطئ البحر أو الترعة ونظرت إلى الماء الذي تراه يجري، ربما تتوهم أن الماء الذي رأيته من لحظة هو ذات الماء الذي رأيته في تلك اللحظة. لا لا، الكل يتغير، الماء الذي وقعت عينك عليه اللحظة يختلف تماما عن الماء الذي رأته عينك قبل لحظة. الكل في حركة دائمة، الكل يجري، الكل يتغير، الكل يرحل، ويبقى الملك لا يتغير، جل جلال الملك. الكل في تغيير وإلى زوال وانقطاع. فتصور معي هذا الشاب المبارك الذي انتدبه إخوانه من طلاب الآخرة وأرسلوه ليحضر لهم طعاما زكيا، فهم في جوع يحتاجون إلى الطعام والشراب،
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، إلى مدينة دقيانوس، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وها هو هذا الشاب الموحد المبارك والفتى الكريم يخرج ينظر بعينه، تغيرت المباني، تغير الناس، تغير الأشخاص. صحيح يرى باعة ويرى أناسا وأشخاصا، لكنه لا يكاد يعرف واحدا منهم، لا يكاد يتعرف على أحد لا من أهله ولا من غير أهله. وعند رجل يبيع الطعام دخل عليه واشترى، الناس ينظرون إليه ويستغربون حاله، ثم ازدادت المفاجأة واشتدت حدتها وهو يخرج نقوده الفضية ويأخذ البائع هذه العملة وينظر، ثم ينظر إليه باستغراب ودهشة، من أين جاء هذا الفتى وفي أي زمن يعيش ومن أي عصر يعيش أو خرج؟ عملة من؟ عملة مضى عليها أكثر من 300 سنة. والتف الناس بالرجل وبالفتى وبدأوا يرمونه بنظرات حادة، ويعطي أحدهم العملة للآخر ينظر إليها، ما هذا ومن أي العصور؟ لا 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 لا، لا بد من تسليمه للملك. وعند هنا أقف لأكمل إن شاء الله تعالى ما دار بين هذا الفتى المبارك وما بين الملك، وما الذي فعله الملك. وفي الآخر أقول ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اجعلنا من طلاب الآخرة، اللهم اجعلنا من طلاب الآخرة، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا جدته وتبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهتبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهتبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهتبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.